أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا حول القاعدة الرابعة، وهي اجتماع أو إمكانية اجتماع الأمر والنهي. وقلنا بالمراد من هذه القاعدة بأن هل يمكن أن يتوجه للمكلف أمر ونهي على شيء واحد؟ هل يجتمع هذا الأمر والنهي على شيء واحد أو لا يجتمع؟ وقلنا أن هناك آراء متعددة، هناك من قال بإمكان الاجتماع، وهناك من قال بعدم إمكان الاجتماع. وحتى يفصل الحديث أكثر، قسموا الاجتماع إلى قسمين: تارة يجتمع الأمر والنهي مع إمكانية التخلص، أو في أن يكون هناك مجال للتخلص، أو بمعنى آخر مع وجود مندوحة، وتارة يقع على المكلف مع الاضطرار، أي لا يوجد هناك مندوحة. وقلنا مع وجود المندوحة لابد، إن كنا قائلين بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه، لابد على الفقيه أن يفرق أن يفرق بين حالة ال عفوا لابد للفقيه أن يرجح إما حالة النهي ويترتب عليها شيء، أو حالة ال أو يرجح حالة الأمر ويترتب عليها شيء. والقائلين بإمكان وجواز اجتماع الأمر والنهي، فإنهم قالوا أن الحيثيات مختلفة، فحيثية الأمر مختلفة عن حيثية النهي، ولذلك لا يمكن، ليس هو اجتماع واقعي حقيقي من حيثية واحدة حتى نقول كيف يجتمع الأمر والنهي، وهو ممكن وجائز. هذا في حال المندوحة. أما في حال الاضطرار، بمعنى أن المكلف لا يوجد هناك أو لا يوجد له مجال لأن يتخلص من تعلق الأمرين به، فكان مضطرا إلى الفعل، مضطر إما أن يفعل الأول أو يفعل الثاني. هنا أيضا حالتان في حال الاضطرار: تارة يكون هذا الاضطرار أو وقوع المكلف في موقع اجتماع الأمر والنهي عليه يكون لا اختيار له وليس بيده، فرض عليه هذا الأمر فرضا، هو لا يريد أن يكون في مكان يجتمع، يعلم بأنه سيجتمع عليه أمر ونهي، فلا يريد أن يكون في هذا المكان، ولكن اضطر لهذا المكان، فرض عليه هذا المكان. الشيخ هنا مثل لي هذه الحالة الأولى كصلاة السجين في الأرض المغصوبة مع الوقت. هنا ماذا يفعل الإنسان؟ هو ليس لم يختر أن يكون في المكان المغصوب، وضع في المكان المغصوب، ماذا يفعل؟ وتعلق أمر ونهي به. أو يكون الإنسان أمام أمرين: إما أن ينقذ حيوانا محترما، أو إذا أنقذ هذا الحيوان المحترم سوف يهلك إنسانا، فهناك أمر بإنقاذ الحيوان وهناك نهي بإهلاك هذا الإنسان، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة وهو لم يختر هذه الحالة؟ إذن في حال الاضطرار، وكان هذا الاضطرار قد فرض عليه فرضا، هنا ماذا يفعل المكلف؟ الأصوليون قالوا لا بد للمكلف أن يرجح، طبعا هذا على المستوى النظري، أن يرجح أحد الملاكين. أي ملاك؟ قالوا الأقوى من هذين الملاكين. فإذا كان ملاك الأمر أقوى من ملاك النهي، فإنه يكون الأمر بالفعل نافذ، يكون الأمر بالفعل نافذا، ويكون النهي معلق، يعني موقف، خلينا نقول ليس فعليا بحسب تعبير الأصوليين. يعني هذا الإنسان الذي مثلا توقف هناك أمر بإنقاذ الحيوان وهناك نهي عن إهلاك الإنسان، وكان ملاك حفظ الإنسان أقوى من ملاك حفظ الحيوان أو إنقاذ الحيوان، فإنه يرجح النهي، يرجح النهي. إذن لابد أن يلاحظ المكلف أي الملاكين أهم. طبعا إذا استطاع أن يكشف الملاكات الأهم، في بعض الأحيان لا يستطيع لا يعرف، ولكن مع إمكان القدرة أو إمكانية الكشف فإنه يقوم بترجيح الملاك الأقوى، بترجيح الملاك الأقوى. إذن المكلف في حال الاضطرار، في الحالة الأولى المكلف مضطر بأن إما أن يعصي الأمر أو يعصي النهي، فهنا لا بد من معرفة الملاكات. مثلا في الأرض المغصوبة، الآن باب المثال، في الأرض المغصوبة الذي اضطر هذا السجين الذي وضع في هذه الأرض المغصوبة يقول أنا لا أستطيع الخروج من هذه الأرض المغصوبة، فيكون وإذا انتهيت أو إذا أجلت الصلاة ولا أعلم أنني لن أخرج من هذا المكان، فأرجح الأمر، ملاك الأمر هنا أهم، فيصلي ويكتفي بهذه الصلاة هكذا. إذن لابد من ملاحظة الملاكات. إذن الحالة الأولى في الاضطرار أن يكون هذا الاضطرار قد فرض على المكلف. تارة الحالة الثانية لا، أن يكون هذا الاضطرار بسوء اختيار المكلف، يعني المكلف هو الذي اختار أن يكون في هذه الدار المغصوبة، هو بقدميه ذهب واقتحم هذه الدار المغصوبة وبقي فيها. هنا في هذه الحالة هل هناك أمر بعدم البقاء وهناك نهي من التصرف والخروج تصرف؟ إذن هو أمام حالتين، أمر بالبقاء، أمر نعم بالخروج، ونهي عن البقاء، منهي عن أن يبقى في هذا المكان، كما أنه مأمور بأن يخرج من هذه الأرض. فإذا أصل دخوله الأرض المغصوبة، هناك يعني أمران، أصل دخوله في الأرض المغصوبة كان باختياره وبفعله وبإرادته، وهناك الاستمرار في البقاء، وهناك الأمر بالخروج. الاستمرار في البقاء منهي عنه، الأمر بالخروج مأمور به، ولكنه تصرف في المغصوبة. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يترك الغصب الزائد. ما المراد من الغصب الزائد؟ يعني يترك البقاء. لاحظوا، عندما يكون هذا المكلف قد دخل إلى هذه الدار المغصوبة، دخوله معصية، بقاؤه ماذا؟ معصية أخرى، يعني زيادة في الغصب إن صح التعبير. خروجه معصية لكنه تخلص من الغصب. فهنا يقول الأصوليون يجب عليه أن يترك البقاء في هذا المغصوب، في المكان المغصوب، ويتحرك. صحيح أنه بتحركه سوف يمارس مخالفة شرعية والتصرف في المغصوب والحركة في المغصوب وهي منهي عنها، ولكن لأنه أوقع نفسه، لأنه أوقع نفسه في هذا المحذور، فهو مضطر لأن يمارس محذورا آخر للتخلص من زيادة البقاء في هذا المكان المغصوب. بحسب تعبير الشيخ المظفر كما نقله الشيخ الفضلي، قال أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب، ونفس الحركات الخروجية وهو يخرج تكون أيضا محرمة يستحق عليها العقاب، لأنه من أفراد ما هو منهي عنه، وقد وقع في هذا المحذور، في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره. فهو الذي اختار، مارس ثلاث أفعال، الفعل الأول باختياره، بسوء اختياره دخل هذه الدار المغصوبة فقام بمخالفة شرعية، ثم بعد ذلك بقاؤه مخالفة وخروجه أيضا مخالفة لأن فيه تصرف. فإذا هو مأمور بعدم التصرف، مأمور بالخروج، ومنهي عن بقاء التصرف. هنا اجتمع الأمر والنهي في جهة واحدة وفعل واحد، هل يتحرك أو لا يتحرك؟ يقول له هنا لا بد لك أن تتحرك وإن مارست معصية. المولى هنا لم يأمرك بالفعل المعصية، هنا الإشكالية، يعني هل المولى يأمر والمشرع يأمره بفعل المعصية وهي الخروج التصرف في الغاصب بالخروج؟ قالوا لا، ولكن المشرع أراد أن يخرجه من هذه الورطة التي أوقع فيها نفسه، فيقول له مارس هذا الفعل وهو الخروج من المكان المغصوب وسوف تعاقب عليه، ولكن لأن ملاك الخروج مقدم هنا لعله على ملاك البقاء. هذا يعني الإطار العام صح تعبير لموضوع أو لقاعدة اجتماع الأمر والنهي. إذن هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ هناك رأيان، ولا بد أن نفصل على الرأيين أنه في حال المندوحة وفي حال الاضطرار، في حال الاضطرار بسوء اختياره أو بغير اختياره، يعني يكون قد فرض عليه هذا الأمر فرضا. القاعدة الخامسة والأخيرة في غير المستقلات العقلية هي اقتضاء النهي الفساد. بمعنى، هل أن النهي إذا نهاني المولى قال لي لا تفعل هذا الفعل، لا تقم بهذا السلوك، إذا أنهاني عن شيء، فهل هذا يستلزم فساده فيما لو خالفت؟ قال لي لا تفعل هذا، لا تصلي في هذا المكان، قمت أنا وصليت، هل هذه الصلاة تكون صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هل هذه الصلاة يحكم بفسادها فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة أو لا؟ قال لي المولى لا تبع هذا بيع، هل يجب علي، هل لو خالفت المولى ومارست هذا البيع هل هذا البيع فاسد أو لا؟ قال لي لا، مثلا لا تتعامل مع أبنائك بهذه المعاملة، فهل هذا النهي يفسد الآثار التي تترتب عليه أو لا؟ قال لي لا تتصرف في أموالك أبنائك إلا فيما هو فيه مصلحتهم، وتصرفت تصرفا ليس فيه مصلحتهم وخسروا، هل أنا ضامن هنا؟ مثلا هل يمكن أن يرتب لي أو الأثر الذي ينتج عن هذا الفعل، هل على العبد أو المكلف أن يرتب الأثر عليه أو لا؟ إذن هل النهي إذا تعلق بشيء يستلزم فساد هذا الشيء فيما لو خالف المكلف هذا الأمر؟ هل هو عصى، لكن هل هذا يلازم الفساد؟ إذن هناك نهي من المولى، هناك نهي من المشرع عن شيء، قام المكلف وفعل هذا الشيء، هو قد خالف أمر المولى، هذا له هي مخالفة محسوبة، لكن الأثر ما نتج عن هذه المخالفة هل يكتفي به فيما لو جاء به امتثالا أو لا؟ إذن هل أن النهي عن النهي، هل النهي مطلقا عن العبادة والمعاملة يقتضي فسادهما أو لا؟ هنا لابد كما قلنا أن نتناول العبادة وأن نتناول المعاملة. إذا نهاني المولى عن عبادة وقمت وخالفت المولى في هذا النهي وجئت بهذه العبادة قربة لوجه الله تعالى، هل يكتفى بهذه العبادة أو لا يكتفى بهذه العبادة؟ طبعا واضح بالنسبة إلينا أنه عندما يقال العبادة يعني التكاليف التي اشترط فيها قصد القربة لله سبحانه وتعالى، أما الأفعال غير العبادية أو المعاملات هي المعاملة أو هي الأفعال التي لا يشترط فيها القربة، فقد يراعي الشروط التي ذكرها المشرع. هنا الشيخ ذكر سلسلة من هذه العبادات، مثلا النهي عن صوم العيدين، إنسان عليه قضاء في يوم عيد الفطر صام، هل هذا الصوم يجزئه عن قضائه أو يجب عليه إعادة هذا الصوم؟ صلاة الحائض والنفساء، هل لو صلت المرأة وهي على هاتين الحالتين أو إحدى هاتين الحالتين هل تكتفي بصلاتها قضاء؟ أرادت أن تقضي وهي في حال في واحدة من هاتين الحالتين، هل تكتفي أو لا؟ النهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة، هناك نهي، سورة العزام، سورة السجدة التي فيها سجدة واجبة، قرأها إنسان هل يكتفي بها أو لا؟ النهي عن الصلاة باللباس المغصوب، قال يعلم أن هذا اللباس مغصوب صلى به، هل يكتفي بهذه الصلاة؟ النهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء، طبعا كله مع العمد، أما مع السهو مسألة أخرى، هنا هل يكتفي بذلك أو لا يكتفي؟ بل ربما يشمل حتى العمد والسهو في بعض الحالات التي ذكرها. النهي عن الإخفاء بالقراءة في موضع الجهر، وغيرها سلسلة كبيرة من العبادات التي قال المولى لا تفعل هذه الفعل أو ائت بهذه العبادة من غير هذه الصورة، وجاء المكلف وخالف، هل يكتفي بهذه العبادة أو لا؟ يبدو أن المشهور ربما المجمع عليه بين الفقهاء بين الأصولين أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، يعني ما دام أن المولى قد نهى عن هذه العبادة فإتيان المكلف بهذه العبادة لن يبرئ ذمته، ويبقى وتبقى ذمته مشغولة بالعبادة التي جاء بها على غير الصورة التي أمر بها المولى أو جاء بالصورة التي نهى بها المولى. لماذا؟ هي عبادة وقربة، يعني لا نتحدث عن إنسان يصلي مثلا أو يصوم في يوم العيدين، لا يصلي رياء، يصلي قربة، يصوم قربة لوجه الله تعالى، يقول أصوم هذا اليوم قربة لوجه الله سبحانه وتعالى أداء لما في ذمتي من صيام، ما المحذور في ذلك؟ لماذا العبادة أجمع الأصوليون على أنها أن النهي عنها مفسد لها لا يمكن الاكتفاء بها؟ في الواقع هذا راجع للسيستم الذي سينتج لنا العبادة. لاحظوا ما معنى أن المولى يقول أنهاك عن هذا الفعل، يعني أن هذا الفعل الذي تقوم به فيه مفسدة، وهذا الفعل الذي فيه مفسدة أنا أبغضه، فإذا امتثلته لم تمتثل ما يرضيني وإنما قمت بفعل ما يغضبني وما لا أرتضيه، فكيف تكتفي بذلك؟ وكأن هذا يعني الالتزام أو القيام بالفعل المنهي عنه كأنه لا يحقق رغبة المولى. المولى يقول لك يوم عيد الفطر لا تصوم فهو مبغوض عندي، كيف يمكن أن تلتزم بما هو وتتعبد وتتقرب إلى الله بما هو مبغوض عنده؟ لذلك قالوا أن المراد من العبادة هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن يكتسب الإنسان أو يكسب الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى بما هو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، ولذلك إذا نهاك عن عبادة فقد أظهر بغضه لها فلا يمكنك أن تلتزم بهذه العبادة، وإذا التزمت بها فإنها لن تنفعك ولن تبرئ ذمتك بحسب هذه القاعدة. إذن إذا كان المنهي عنه عبادة فإنه لا يمكن أن تبرأ ذمته فهي فاسدة كأنها فاقدة شرط من الشروط. هذه الحالة الأولى، إذن النهي عن العبادة مفسد لها. الآن المعاملة، هل النهي عن المعاملة مفسد لها أو لا؟ هنا الأصوليون قال لابد أن نفرق بين نوعين من المعاملات. تارة يكون النهي عن العقد، عن إجراء العقد، وتارة يكون النهي عن نفس المعاملة، يعني هناك نهي من الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
وذروا البيع، اتركوا البيع، نهى عن البيع. إذا نودي للصلاة، إذا أذن ليوم الجمعة فإنك منهي عن أن تقوم بإجراء عقد. البيع هو العقد. المعروف عند الأصوليين أن يقولون أن النهي عن المعاملة لا يدل على فسادها، على فسادها. لماذا؟ نهى عنها يعني يبغضها. لا، قالوا لا، فرق أن ينهى المولى عن عبادة أو ينهى عن معاملة. نهيه عن العبادة إظهار لمبغوضيته لها، أما نهيه عن معاملة يعني أنه لا يريد تحقيق هذه المعاملة في هذا الوقت، ولكن المعاملة مكتملة الشروط. وببيان آخر، في العبادة إذا أبغض المولى العبادة وجاء المكلف بهذه العبادة فقد أسقط شرطا، وهو شرط التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. المعاملة الله سبحانه وتعالى نهى عنها لمصلحة، لكن هذه المصلحة لو جاء بها المكلف هذا لا يعني، نعم هو خالف أمر المولى وهذه معصية، ولكن هل فقدت المعاملة شرطا من الشروط؟ لا، إيجاب وقبول، ثمن مثمن وغير ذلك. إذن هي مكتملة المعالم، ولكنه الله لا يريد إيقاعها، لا يريد إيقاعها في هذا الوقت. فماذا فعل؟ قال أنا لا أريدك أن توقعها في هذا الوقت فقط، وإلا الشروط لا، يعني الشروط 1 2 3 4، جئت بهذه الشروط كاملة وأوقعتها في الوقت الذي لا أريده خالفته، ولكن هذه المعاملة صحيحة لاكتمال شروطها. إذن لو كان النهي متعلقا بنفس العقد، تارة يكون النهي متعلقا بنفس المعاملة. هناك رواية تقول لا تبع المصحف، لا تبع المصحف، يعني ماذا؟ يعني يقولون لا يقول له لا، يعني عندما يقول لا تبع المصحف أو أنهاك عن بيع المصحف، لا يعني أنه ينهى عن إجراء العقد، وإنما ينهاه عن وقوع معاملة على مصحف. والفرق في الحالة الأولى النهي عن العقد، قال البيع ما هو؟ هو العقد، إيجاب وقبول. هنا يقول له لا تبع في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية يقول له لا تجعل المصحف، لا تجعل المصحف موضوعا للبيع. فهو لم ينهه عن إجراء العقد، وإنما أن يكون المصحف الشريف موضوعا للبيع. هنا رأيان، الرأي الأول ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد، النهي هنا يقتضي الفساد، لأنه المولى لا يريدك أن توقع هذه المعاملة، لا يريد منك إيجاد هذه المعاملة، فهو باغض لها، وكأن ذلك شرطا مثلا. الرأي الثاني أنه الذاهب أو القائل بأنه لا يفسد المعاملة، هذه المعاملة ليست فاسدة، نعم خالفت مخالفة شرعية، ولكنه الشروط مكتملة، وليس من شروط البيع أن توقعه في زمن يرضى المولى، عفوا أن توقعه على موضوع يرضى المولى أو لا يرضى به. إذن هذا الفرق. طبعا الشيخ لم يفصل هنا أيضا، لأنها فيه تفاصيل كثيرة، مسألة النهي عن المعاملة وما يرتبط بذلك. إذن الخلاصة أن القاعدة الخامسة اقتضاء النهي الفساد، اقتضاء النهي الفساد، هنا لابد أن نفرق أنه إذا نهي عن عبادة وإذا نهي عن معاملة. النهي عن عبادة مفسد لا يمكن الاكتفاء بها، النهي عن المعاملة يمكن الاكتفاء بها في بعض الحالات إذا كانت نهي عن العقد وإجراء العقد. فقط هنا نقطة نسيت أن أذكرها، الشارع المقدس ذكر بعض أو لديه معاملات نهى عنها ومع ذلك رتب الأثر، كالظهار. الظهار نهى عنه المولى لكن يرتب الأثر عليه، هو الشارع يرتب الأثر عليه، ما هو الظهار؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني يقول أنا لا أقاربك، أنت علي مثل أمي، تكوني مثل، أتعامل معك كأمي. قال الشارع يقول لا تقل لزوجتك هذا القول، حرام عليك. لكن لو جاء رجل وتعسف وقال هذا القول، هنا يقولون لم يقل له المولى لا لا أثر لك، لا، يقول له له أثر، أنا منعتك عنه، منعتك، وهذا الفعل محرم، هذا القول محرم، ولكن أرتب عليه الأثر، فتجب عليك الكفارة إن أردت مقاربة زوجتك. إذن هو نهى عن شيء ورتب أثر، من المفترض أنه لو نهى عن شيء لا يرتب، يقول هذا أنا لا أرتب عليه، أصلا هذا لا تفعله، لا تفعله ماذا يعني؟ يعني لو فعلته لم أرتب الأثر، لكن وجدناه رتب الأثر عليه. إذن النهي عن المعاملة لابد أن نفرق النهي عن العقد أو النهي عن نفس إيجاد المعاملة أو تحقيق المعاملة، أو كما عبرنا جعل بعض الأمور المنهية عنها ماذا؟ موضوعا للبيع. إلى هنا نكون قد انتهينا من الأدلة الاجتهادية، تحدثنا عن القرآن الكريم ما يرتبط بالقرآن الكريم، تحدثنا عن السنة ما يرتبط بالسنة، ثم تحدثنا عن القواعد التي نتعامل معها أو بها مع القرآن والسنة، التعارض بين القرآن والسنة، التعارض بين الأدلة اللفظية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الإجماع، حجية الإجماع، انتقلنا إلى العقل، قسمنا العقل والدليل العقلي، حجية دليل العقل، انتهينا من القواعد. إذن هنا اكتملت لدينا منظومة الأدلة الاجتهادية. فالفقيه إذا أراد واجه مسألة يذهب إلى القرآن، يذهب إلى السنة، يذهب إلى الجماع، يذهب إلى العقل، يحاول أن يعالج هذه النصوص أو يعالج هذه القواعد مثل أو هذان المصدران العقل والإجماع، يحاول أن يجمع بينهما، يخرج برؤية، يقول يجوز فعل كذا، لا يجوز فعل كذا. ولكن ماذا لو لم يستطع، لا، إما لا يوجد دليل أو لم يستطع المكلف أن يعالج أو الفقيه أن يعالج هذا الأمر، ماذا يفعل؟ لديه أدلة، تعارضت الأدلة، تساقطت الأدلة، ماذا يفعل هنا؟ يقوم بهذا الفعل أو لا يقوم بهذا؟ لديه أدلة لكنها تعارضت وتساقطت مثلا، أو من الأساس لا يوجد له دليل، أو وجد دليل لكن هذا الدليل ضعيف السند، يعني إذا فقد الفقيه دليل الاجتهاد، هنا ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الأدلة الفقاهية أو الفقاهتية، وهي أربعة أدلة: استصحاب وبراءة واحتياط وتخيير. إن شاء الله نأتي على كل واحدة من هذه الأدلة الفقاهية، نبحثه ونعرفه ونذكر حجيته وتطبيقاته، والحمد لله رب العالمين.